سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق أنه لا يجب إراقة الإناءين لكي نتيمم فيما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لا يجب. والأمر بالإراقة قلنا وكناية عن نجاستهما وعدم جواز استعمالهما، وإلا لا موجب للإراقة، بل قد يحرم فيما لو احتاج إلى نفس محترم، قد يحرم إراقة الإناءين. ونحن ورد عندنا أصلا في بعض الموارد أنه إذا كانت اليد قذرة وأنه يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء أو يكفئ الماء. في صحيح البيزنطي مر معنا في مبحث المياه، ما سألته عن الرجل يدخل يده وهي قذرة في الإناء، قال يكفئ الإناء، مع أن الجماعة كلهم ما أفتوا بوجوب إهراق الماء، قالوا يكفي كناية على أنه نجس كناية. أما يجب إراقته؟ لا يجب الإراقة. فمن هذا الباب نحن قلنا لا يجب الإراقة، واحد. ثم نحن سابقا لما تعرضنا لهذه المسألة قلنا مقتضى الانصاف فيها، يعني نحن صورنا صححنا الوضوء بصورتين، صورتين. الصورة الأولى أنه يتوضأ بأحد الإناءين المشتبهين ويصلي ثم يتوضأ بالإناء الآخر، عفوا، ثم يغسل يده، يغسل ما أصابه من الوضوء الأول يغسله بالإناء الثاني ثم يتوضأ بالإناء الثاني ويصلي احتياطا. قلنا ما عندنا عيب، بالعكس يصح أوعي. وأيضا ذكرنا صورة أخرى صححنا فيها الوضوء، وهي ما لو توضأ بأحد الإناءين ولم يصلي ثم غسل مواضع الوضوء بالإناء الثاني ثم توضأ بالإناء الثاني وصلى مرة واحدة. قلنا مقتضى الإنصاف أيضا الوضوء صحيح، لكن نحن خيرناه بين الوضوء وأنه لا يتوضأ بهما ويثير، هذا ما قلناه سابقا. ومن هنا نكون قد انتهينا عن مسألة المياه، ونشرع في مبحث النجاسات العشر، درس 19 في ترتيب الشهيد رحمه الله. قال: النجاسات عشرة: البول والغائط من غير المأكول. النجاسات عشرة، الأول والثاني البول والغائط، لكن من غير مأكول اللحم. طيب، هذه مسألة فيها كلام كثير. أولا، المعروف بين الأعلام منهم المصنف هنا في الدروس وفي الذكرى والمحقق في النافع والعلامة في القواعد، المعروف أن النجاسات عشرة، عشرة أنواع. الأول والثاني البول والغائط. الغائط يعني ما يسمى عند العرف غائط، ما يسمى عند العرف بول، بحيث لا يصح سلب الاسم عنه حقيقة، هذا شيء أساسي. وإلا إذا سلب الاسم عنه حتى لو خرج من المخرج المعتاد ولم يسمى غائطا ليس بنجس، يعني أفرض خرج الدود مثلا ولا يوجد عليه غائط، وهذا لا يسمى عند العرف غائطا وهو طاهر. لو خرج حب، إنسان أكل أكل فيها، اسمعوا شوي، أكل بزر أو حب القمح أو الشعير وذرة وبقية لم يطحن، يعني لم يطحن في المعدة مثلا، بقي الحب سليما، بقي الحب سليما، و ثم خرج بعد ذلك، خرج الشيخ حجر شيخنا، فشاهد الحال، فإذا خرج الحب سليما، حبة قمح أو شعير أو ذرة أو ما أشبه ذلك، هذه لا يقال لها غائط، لا يقال لها غائط، فهي طاهرة إذا لم يكن عليها شيء من الغائط. فإذا لابد أن يصدق عند العرف أنه غائط. فمثل الدود والحب الخارج من المحل صحيحا غير مستحيل إلى شيء آخر، خارج عن الموضوع وهو محكوم بالطهارة. العلامة زاد قيدا آخر على الحب السليم، لم يكتفي بكونه سليما العلامة، ماذا قال؟ واشترط العلامة في المنتهى بقاء صلابة الحب بحيث لو زرع لنبت دون ما لم يكن كذلك. يقول شيخنا ليش هذا القيد؟ أنه بحيث إذا زرع بعد أن خرج منه نزرعه مثلا، فإذا نبت خلاص هذا طاهر، أفرض خرج سليما ولم يصلح، لم ينبت، يعني يكون نجس، ليش؟ لا يقال له غائط طالما لم يستحل إلى شيء آخر، لا يقال له غائط. فالأنصاف أنه ما يصدق عليه عند العرف. ومهما يكن فالموضوع في المسألة هنا، الموضوع هو البول والغائط من كل ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة. هذا قاعدة عامة، البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه ومما له نفس سائلة. إذا لم يكن له نفس سائلة لنا كلام به، إذا لم يكن له نفس سائلة. فإذا إذا كان البول والغائط من الحيوان، حيوان إنسان وغير إنسان، من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه له نفس سائلة. هذا هو موضوع النجاسة، سواء كان إنسانا أم غير إنسان، وسواء كان معصوما أو غير معصوم. هذه مسألة أيضا، هو البول بول والغائط غائط. كان إذا خرج من الإنسان العادي أو خرج من الإنسان المعصوم، وإن كان يعني فيه يعني نوع من سوء الأدب الكلام أنه عن يعني بول المعصوم وغائط المعصوم، ما كان ينبغي، لكنه نطرحه من باب إتمام المسألة، إتماما للمسألة. نحن عندنا يعني في المذهب لم يخصص البول والغائط بأحد دون أحد، يعني الروايات التي وردت اغسل الثوب من البول أو الغائط أو كذا مطلقة، ما فيها إلا المعصوم إلا كذا على الإطلاق. نحن يعني معشر الإمامية الاثنى عشرية، يعني المذهب الصحيح، ونحن عندنا أنه يعني نجس مطلق الغائط ومطلق البول. نعم عند الجماعة عند الشافعي ذكروا رواية، ما وردت هذه الرواية عندنا من طرقنا، وردت من طرق الجماعة، أن أم أيمن رضوان الله تعالى عليها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي إذن لا تلج النار بطنك، لا تلج النار بطنك. هم هكذا يعني ذكروا رواية، نحن هذه ليست عندنا أصلا عامية، هذه لم ترد من طرقنا. اصبر علي لما يأتي للدم نتكلم، بس عن كلام البول شيخ، كل شيء له وقت خاص الآن، عن البول والغائط لما يأتي الدم نشوف إن شاء الله، الدم له موضوع خاص. فإذا ما عندنا نحن بالنسبة للبول والغائط بعد الأصف. هذه رواية عامية ولم تثبت عندنا، فنحن لا يمكن الاستناد إليها. عند الشافعي هذه حكي عن الشافعي رواها، وحكي عن القول بطهارة بول النبي الشافعي لأجل هذه الرواية، لأجل هذه الرواية حكي عنه القول بطهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن قلنا الإنصاف أن الأمر بإزالة البول عن الثوب ما لم يقيد بأحد مطلق، ولم يقيد بكون بول غير معصوم وكذا وإلى آخره، وكذلك النهي عن شربه مطلق، سواء كان بول عاديا أم كان بول المعصوم لا يجوز شربه. فإذا الحيوان الذي لا يؤكل والذي له نفس سائل، نفس سائل قلنا المراد نفس سائل يعني عند الذبح يشخب الدم يخرج بدفع وقوة، لا مثل السمك، السمك يخرج بترشح ينقل عن الشهيد، وهو الشهيد هون ينقل، يعني أنا رأيت كلام الشهيد ويأتي معناه. التمساح عنده له نفس سائل، التمساح فقط السمك، يقول كل أنواع السمك ليس له نفس سائل كله، الشهيد يذكر إلا التمساح. لكن جماعة خالفوه قالوا لا، حتى التمساح ليس له نفس سائل، يعني على كل حال يأتي هذا البحث. فإذا المراد من النفس السائل هو الدم يجتمع في العروق ويخرج بقوة عند الذبح. ومن هنا نقول الكلام يقع في مقامين، يعني لكي نحصل البحث أقول الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في بول وغائط الذي لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة. المقام الثاني في البول والغائط أو الرجيع الذي لا يؤكل لحمه مما ليس له نفس سائلة، ما حكمه أيضا؟ إذا الكلام يقع في مقامين، مرة يكون له نفس سائلة هو لا يؤكل جميع الأحوال، ومرة لا يكون له نفس سائلة، ما حكم البول والرجيع؟ أما المقام الأول يعني البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة، هذا المقام الأول. قال نذكر بعض الأقوال ونرى المسألة بالتفصيل. قال المحقق في المعتبر أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، سواء كان ذلك من الإنسان أو غير الإنسان، إذا كان ذا نفس سائلة، إذا كان ذا نفس سائلة يعني له نفس سائلة. وقد استثنى أو استثنى من هذا الإجماع بول الرضيع، فإن فيه خلافا. بول الرضيع سوف يأتي، الذي لم يأكل اللحم لم يتغذى بعد، فاختلفوا يعني المشهور على النجاسة أيضا بول نجس. البعض بعض الأعلام ابن الجنيد رحمه الله الأسكاف ليش الكلام في العصر شيخ الآن، بعض ذهب إلى أنه لا طاهر بوله طيب. قليل هذا قول عناد الذكر، يأتي التفصيل خصوص الذكر نعم يأتي الكلام. فاستثنى بعضهم إلا بول الرضيع في خلاف، واستثنوا أيضا خر إذا كان الحيوان طيرا لا يؤكل لحمه، يعني الطير خر الطير، خر الطير الذي لا يؤكل وله نفس سائل أيضا قال هو طاهر بوله وخروه طاهر، أيضا استثنوا من هذا الإجماع، استثنوا من هذا الإجماع يعني العلامة استثنى ذلك. واستثنى العلامة أيضا من هذا الإجماع بعضا شاذا من أهل الخلاف، بعضا شاذا من أهل الخلاف، حيث حكي عن هذا البعض القول بطهارة أبوال البهائم كل البهائم، هذا بعض أهل الخلاف. وإلا علماء الإسلام من الشيعة والسنة ذهبوا إلى نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائل. وقع الكلام في بعض الأمور، بول الرضيع وإذا كان طيرا الطير مثلا وهكذا إلى آخره. طبعا هذه الابحاث تاتي بالتفصيل. الطير، بول الطير اتكلم عنه بالتفصيل، وبول الرضيع الذي لا يؤكل كلام، اما الذي يؤكل واضح، هذا كلام الذي لا يؤكل. فاذا عندنا اجماع بعض اهل الخلاف، قالوا ان طاهري مطلقا، لكن جمهور اهل الخلاف على النجاسه. ومهما يكن، بناء على هذا الامر، فالروايات الداله على نجاسه بول ما لا يؤكل لحمه كثيره ومستفيضه جدا. الروايه دلت على ان البول ما لا يؤكل لحمه هي كثيرة انصافا ومستفيضة. أنا أذكر البعض يعني، ولعل تأتي الروايات في طي الأبحاث المسائل الآتي إن شاء الله، لسنا بحاجة لسرد الروايات اليوم تماما. أذكر روايتين أو ثلاثة للبركة، منها الصحيح ابن مسلم عن أحد ما عليهم السلام قال: صحيح ابن مسلم الوسائل باب واحد من أبواب النجاسات، حديث واحد. قال: سألت عن البول، عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين. ونحو هذه الصحيحة روايات كثيرة إذا فيها الصحيح والحسن مثل هذا المضمون. لكن أنا سوف أذكر، قد يقال إنها منصرفة إلى بول الإنسان، أذكر لك إن شاء الله. ومنها حسنة عبد الله بن سنان، الوسائل باب ثمانية من أبواب النجاسات، حديث اثنين. حسنة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، يعني كل ما لا يؤكل لحمه. هذه الرواية تامة السند، واضحة الدلالة إنصافا، لا غبار عليها. ومنها روايته الأخرى، يعني رواية عبد الله بن سنان الأخرى، روايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب ثمانية من أبواب النجاسات، حديث ثلاثة. ومنها الصحيح، وهنا روايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. جدا واضحة هذه الدلالة في عموم كل، ولكنها ضعيفة. ليش ضعيفة؟ الشيخ الكوليني رحمه الله روى هذه الرواية عن علي بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا موجود، رواها عن علي بن محمد عن عبد الله بن سنان. علي بن محمد هو شيخ الكوليني، هو الرازي، علي محمد الكوليني أيضا هو كوليني الرازي، وهو ثقة، علي بن محمد هو ثقة. ولكن بين علي بن محمد وبين عبد الله بن سنان أكثر من واسطة، أكثر من واسطة، واسطتين أو ثلاثة، لم تذكر هذه الواسطة فتكون رواية بحكم المرسلة ضعيفة، لذا عبرنا عنها الخبر. خبر. بالمناسبة عبد الله بن سنان له روايات ما شاء الله، لكن له رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي لا تدفع يد لامس. قال: احبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من يدخل عليها. قال قد فعلت. قال فقيدها، اربطها، فإنك لن تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل. نقول أن أمه كذا وكذا، كل شخص أهلا وسهلا، يقول احبسها امنعها كذا. قال ما في فائدة، امنع من يدخل عليها أيضا ما في فائدة. قال قيدها، اربطها. هنا تحت. على كل حال أنا أشير إلى نقطة، أنا أحببت أشير لرواية عبد الله، بس له رواية لطيفة. بحث أن الأهل إذا رأى الإنسان من الأهل معصية، يعني أمرا محرما أو ترك واجب أو أنه يأمرهم بالمعروف المستحب وينهاهم عن المنكر المستحب أو المنكر المكروه، كيف يعني إذا بالكلام، أحيانا بالأسلوب الخشن مثلا، يعني هل تصل النوبة إلى الضرب؟ أخلي بالك، بحث لعلنا إن شاء الله نوفق ونبحثه. على كل حال، فهنا في هذه الصورة روايتان لعبد الله بن سينا: اغسل ثوبك واحدة من أبوال مالك اللحم. وهنا شوف عندي بحث، أنا أبوال مالك اللحم، أصل هو هذا عام، يعني إضافات الجامع تفيد العموم أم يبقى مطلقا؟ وفيه نكتة أنا أشير إليها إن شاء الله، نكتة أصولية عما قريب أصل إليها ونشير إليها. لكن هنا الآن بالجملة محل البحث وين؟ أن مطلق البول مما لا يكل لحم ماذا؟ نجس. كلامنا هذا بالنسبة للبول. أما الغائط، غائط ما لا يكل لحم، أو رجيعه يعبر عنه، أو روثه، أو خرؤه، يعني تعابير مختلفة، مرة يعبر بالغائط بالخرؤ، مرة بالرجيع، مرة بالروث، مرة بالعذرة مثلا، يعني تعابير متعددة. بالنسبة اللي يعني غير البول، يعني الغائط أو الروث أو الخرق لما لا يؤكل لحمه، إنصافا شيخ أخي الإنصاف، أنا لم أجد رواية واحدة عامة شاملة للكل. يعني عندي مثلا، عندنا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل، ما عندنا اغسل مثلا أو كذا من أرواث ما لا يؤكل، أو من غائط ما لا يؤكل لحمه، أو من عذرة ما لا يؤكل لحمه، أو من خرق. كرواية عامة تشمل الجميع، عامة شامل ما عندنا، إنما الموجود روايات كثيرة لكن في موارد خاصة. يعني عذرة الإنسان وارد، يعني مثلا روث هذا الحيوان، يعني خرق هذا الحيوان، هذا موجود. أما كرواية عامة شاملة ما عندنا. ولكن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجمعين لم يستعصي عليهم شيء، كل شيء عندهم محلول. قالوا صحيح ما عندنا رواية عامة شاملة كذا وكذا، ولكن نذهب إلى عدم القول بالفصل، يعني ما رأينا أحد فصل بينهم، إما قال بالكل أو مثلا لم يقل بالكل. فمن قال بنجاسة البول، إذن قال بنجاسة الغائط. ما رأينا أحد قال لا البول نجس وأما الغائط أو الخرف هو طاهر. نعم وقع خلاف في موردين، بقول الرضيع وخلق الطير، هذا بحث آخر، لكن بشكل عام غير هذا البحث قالوا ما عندنا تفصيل، فالقول بالفصل، وهذا يعني يوجب الاطمئنان أو القطع أحيانا. طبعا الروايات الواردة في موارد خاصة، أنا أذكر لكم بعض الروايات، يعني أيضا لست بحاجة لذكر كل الروايات في الموارد الخاصة، أذكر لكم بعض الروايات فيها نكت الواردة في الموارد الخاصة. منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات، حديث 5، حديث 5. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة، عذرة من إنسان أو صنور أو كلب، أيعيد الصلاة؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد، إن كان لم يعلم فلا يعيد، مفهوم إن كان يعلم يعيد، يعالج النجاسة. سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو صنور، يعني الهر أو كلب. انتظر قليلا شيخنا، العذرة هل تطلق على غير ما يخرج من الإنسان، على غير فضلة الإنسان؟ في بحث يظهر من الرواية أن أطلقت على فضلة الصنور وفضلة الكلب، لكن سوف يأتي وجه الجمع بين الأقوال والروايات يعني في هذا الشيء، ونحن اخترنا أنها تطلق يعني بدون قرينة فقط على فضلة الإنسان العذرة، لكن هذا خلي بالك يأتي فيه البحث. بالمناسبة كثير من الروايات عندنا هكذا، في السابق مو مثل اليوم شيخنا، في السابق كل يوم الإنسان يخلي المسجد وثوبه طاهر وما شاء الله عليه ولعله كذا وكذا، في السابق ما كان هكذا، يأتي من المزرعة من الحقل على ما هو عليه موجود ويدخل المسجد، وحينئذ ماذا؟ حينئذ في هذه الصورة يصلي، فمرة يكون فرجه خارج، مرة يعبث بذكره، مرة يكون عليه دم، مرة يكون عليه الدم، الروايات تقول مرة عليه عضل صنور، مرة عليه بول، وهذا كله يعني من الأسئلة وارد. يعني مثلا في صحيح علي بن جعفر عن أخيه، سألته عن رجل يصلي وفرجه خارج، فرجه خارج ما حاله؟ هل يعيد الصلاة؟ قال: لا لا يعيد، وقد تمت صلاته. طبعا إذا كان هو ما يدري إما خارج من أول الصلاة أو في الأثناء ولم يلتفت، أما لا، إذا خرج في الأثناء أو كذا والتفت يكون هذا قاطع للصلاة. أو كان يقول: سألته رواية أخرى رواية عمار، سألته عن الرجل يصلي الفريضة، رجل يصلي المكتوبة ويعبث بذكره، قال: ما له فعل؟ ماذا شغله هكذا عم يصلي أو كذا؟ قلت: عبث بي حتى مسه بيده. قال: لا بأس، يصلي هذا الشخص. نعم، وارد عندنا في الروايات أن المرأة إذا يعني خافت الحيض فتضع يدها وكذا، فانظر هو موجود هذا، لكن أيضا في الرجل موجود. الشاهد أمر الصلاة سهل، مو مثل اليوم نحن نتشدد بأمور لا ينبغي التشدد فيها، ونتساهل في أمور لا ينبغي، يعني نحن عكسنا الأمور إنصافا. على كل حال، فسألت عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو صنور أو كلب، أيعيد الصلاة؟ نحن قلنا الصنور سؤره مستحب، هذا عن صحيح الزرارة، صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبي عبد الله كان يقول: إني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الصنور أكل منه، أو الهر أكل منه، لأن الهر أكل منه. هذه رواية. ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر، ذيل الرواية: أيعيد الصلاة؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد، جاهل يعني ما يدري، جاهل لا يعيد. هذا هو. ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام. الوسائل باب 8 من أبواب المطلق حديث 13. قال: سألت عن الدجاجة والحمامة وأشباهها، يقول تطأ العذرة ثم تدخل في الماء تطأ العذراء وتدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة. طبعا الماء قليل واضح، دجاجي وحمامي وكل شيء، تطأ العذراء وتطأ الماء، تدخل الماء، أتوضأ مع هذا، أتوضأ منه للصلاة، يتوضأ منه للصلاة. قال لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. لا، لأنه تنجس بعد العذرة، وماء قليل وماء خلاق عين النجاسة، فحينئذ ماذا؟ يتنجس يعني. أقول لا، لا توضأ. هذه واردة في العذرة، عذرة الإنسان يعني مورد خاص، كما أن الصحيحة الأولى مورد خاص من صافر. ومنها الصحيح زرارة بن أعين أو أعين، يبدو على أعين، زرارة بن أعين. الوسائل باب 32 من أبواب النجاسات، حديث 7. سعد زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة، رجل وطأ يعني على عذرة، فساخت رجله فيها، مو فقط وطأ، نزلت رجله، ساخت، ساخت يعني ماذا؟ يعني كذا، فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وضوءه يعني وضوءه ينتقض لأنه رجله ساخت في العذرة؟ أينتقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ هل يجب أن يغسل الرجل؟ فقال: لا يغسلها. ليش يغسلها؟ لا يغسلها إلا أن يقذرها، يقذرها يعني أمر نفساني يعني، هو نفسه كذا، إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي، يمسحها في الأرض، لأن الأرض ماذا؟ هو يعني الظاهر هكذا يظهر من الجواب الباطن، ما طلعت كذا، فيمشي على الأرض. قال: لا، لا يغسلها الإمام. ليش يغسلها؟ يمسحها حتى يذهب الأثر ويدخل إلى المسجد. ما كانوا في السابق مثل اليوم، اليوم النفس تشمئز يعني من الأمور الجيدة الطاهرة الكذا. في السابق لا، كثير من الأمور كانوا يفعلونها، ولا كانوا يأكلون الثمر وفيه دود موجود، سواء كان تمر أو فواكه، فيه يأكلها هو جائز شرعا، جائز لأنه يعني لا يجب عليه أن يفتح الثمرة ويشوف أن فيها دود وغيرها، ولو كان عنده علم إجمالي. على كل حال، فيقول أنه هل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقدرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. حينئذ هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو بالجملة، وهو البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائل. المقام الثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا لم يكن له نفس. تفضل. الآن في المقام الثاني أذكره، هذا المقام الثاني شيخنا، المقام الثاني أنه التي لا نفس لها سائلة، ما حكمها في هذه الصورة؟ هل نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه مختص أو مختصة بما له نفس سائلة أم لا؟ المشهور بين الأعلام على الاختصاص، مختص بما كان له نفس سائل، هذا هو النجس. بول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائل، أما إذا لم يكن له نفس سائل فهو طاهر، البول والغائط، وإن كان مما لا يؤكل لحمه. المشهور بين الأعلام على الاختصاص، مشهور العلماء أنه مختص بما كان له نفس سائل، هذا المشهور. بل ذكر المحقق الخنساري رحمه الله في مشارق الشموس أنه لم ينقل خلاف في طهارتهما مما ليس له نفس سائلة، لم ينقل الخلاف لأحد من علمائنا. يقول على ما رأينا، يقول أنا يعني هو اتبع، يقول أنا ما رأيت أحد من علمائنا خالف في المسألة، كلهم ذهبوا إلى الطهارة إذا لم يكن له نفس سائلة. يقول أنا ما رأيت، على ما رأينا. يقول والعلامة، العلامة طبعا له كتب متعددة في المنتهى والتذكرة والقواعد كذا. قال والعلامة في تذكرة نسب الخلاف إلى الشافعي، وفي المنتهى إلى الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف، ولم ينسبه إلى أحد من علمائنا. العلامة نسبه إلى الشافعي ومرة أبو حنيفة وأبي يوسف. أبو يوسف هو تلميذ أبو حنيفة، هو أبو يوسف. وهذا أبو يوسف له قصة لطيفة مع الإمام، مع الإمام الكاظم عليه السلام. نعم، أبو يوسف يوم من الأيام كان عند المهدي العباسي، وهذا أبو يوسف كان عند المهدي العباسي، وكان عنده موسى بن جعفر عليه السلام الإمام الكاظم. فقال تأذن لي أن أسأله، يعني أبو يوسف يقول للمهدي العباسي تأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس فيها عنده شيء، لا يجد عنده شيء، لا يستطيع أن يجيب عنها. قال نعم سأل، سأله المهدي العباسي يريد هذه الفرصة، هو يريد هذه الفرصة. فتوجه لي، قال ما تقول، ما تقول في تضليل للمحرم، التضليل؟ قال لا ينبغي أو لا يجوز. قلت فيضرب الخباء ويدخل، يعني إذا ضرب يعني نزل يتضلل ويدخل الخباء؟ قال نعم إمام الكاظم. قال ولما؟ في بعض الروايات تقول فضحك أبو يوسف، رواية أخرى تقول فضحك أبو يوسف، هذا الرواية لا يوجد فيها هذا الأسلوب الفضحك. قال ولما؟ يسأل الإمام الكاظم. قال ما تقول في الحائض، أتقضي الصلاة؟ قال لا. قال أتقضي الصوم؟ قال نعم. قال الإمام ولما؟ قال هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المهدي العباسي لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا، وإذا قلت لي أسأله عن مسائل لا يوجد عنده فيها شيء، قال ما أراك صنعت شيئا، قال رماني بحجر دامغ، يعني ضربة قوية باصطلاحنا. وهذا أبو يوسف عندهم محترم. على العموم فنسب الخلاف إلى أبي حنيف وأبي يوسف، نسبه العلامة ولم ينسبه إلى أحد من علمائنا. قال فالظاهر إنه اتفاقي، يعني أنه عندنا متفق عليه. ولكن أقول هذا الكلام كان للعلامة، لكن أنا عندي شيء، هل هناك خالف أم لا؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.